أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. يقول السيد: الأمر الثاني مما يوجب حرمة الحيوان، المحلل بالأصيل. ذكرنا أنه في الأطعمة والأشربة أن الحيوان المحرم الأكل ما هو؟ بالنسبة للحيوان البحري، بالنسبة للبهائم، بالنسبة للطيور. وذكرنا شنو الحيوان المحلل. هذا الحيوان المحلل قد يوجب ويطرأ عليه شيء يكون محرم فيحرم بالعارض. زين، ما هي الأمور التي تطرأ على الحيوان المحلل بحيث يصير محرما؟ ذكرنا الأمر الأول الجلل. الأمر الثاني وهو أن يطأه الإنسان قبلا أو دبرا، والعياذ بالله، أن الإنسان يطأ حيوانا في قبله أو دبره فيكون محرم الأكيد. هذا بلا خلاف، بل الإجماع، زائد نصوص صفحة 729 الجزء العاشر المباني. مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصيل أن يطأه الإنسان قبلا أو دبرا وإن لم ينزل. إطلاق الأدلة. فإنه هذا الشأن، يعني القصة، إذا صار الوطئ يحرم بذلك بالوطئ، بوطئ الإنسان للحيوان، لحمه، هاي فتوى، يحرم لحمه فتوى بلا خلاف، إجماع نصوص. وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطئ، هذا احتياط لزومي. فحرمة اللحم بالوطئ هاي فتوى، حرمة اللبن ونسل الحيوان المتجدد بعد الوطئ هذا احتياط لزومي. يعني بقرة أنجبت عجلا قبل أن يطأها الإنسان، هذا العجل حلال. زين، وبعد ما وطأها أنجبت عجلا، هذا العجل الثاني بعد الوطئ المتجدد، هذا حرام على المستوى الاحتياط. وكذا لبن احتياط لزومي. ليش احتياط لزومي؟ لأن النصوص اللي دلت على حرمة اللبن والنسل المتجدد نعم كلها ضعيفة. وزين، والإجماع المدعى كما ترى إجماع مدركي، لهذا السيد احتاطه. إذن الحيوان الموطوء من قبل الإنسان يحرم لحمه فتوى، ولبن فتوى، عرفنا نصوص واضحة صريحة وكذلك بلا خلاف. أما لبنه ونسله المتجدد بعد الوطئ احتياط لزومي. وذكرنا منشئ الاحتياط، لأن النصوص الواردة في اللبن وفي النسل المتجدد نعم بعد الوطئ نصوص ضعيفة، والإجماع أيضا ضعيف. ليش؟ لأنه مدركي أو احتمال المدرك. ثم يقول السيد: ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط وجوبين. طبعا بالنسبة احتياط وجوب، ليش؟ لأنه إطلاق النصوص تشمل حتى الصغير، لكن الانصراف عن الصغير وذكر كلمة الرجل ما تشمل الصغير إلى حوبة أيضا. هذا إذن نحن والانصراف مختص بالكبير بقوة، ونحن الإطلاق يشمل الصغير. فلهذا السيد احتاطه، لم يلزم لا بالإطلاق حتى يقول فتوى لا فرق بالواطئ في الواطئ بين الصغير والكبير، ولا جزم بالانصراف عن الصغير وجزم بأن الرجل المأخوذ في الروايات على نحو الخصوصية فلا يشمل الصغير حتى يفتي أنه مختص بالكبير فلا يشمل الصغير. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، لهذا احتاط. فلا ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على حط وجوبا، كما لا فرق بين العاقل والمجنون واحد، والعالم والجاهل اثنين، والمختار والمكره. ليش كل ذلك؟ لإطلاق الأدلة. ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى، أيضا إطلاق الأدلة. فالموطوء إذا كان ذكر يحرم لحمه، إذا كان أنثى يحرم لحمه، وكذا نسله احتياط وجوبي. ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ، بقرة حاملة بعجل وطأها الإنسان، نقول العجل حلال لأن هذا العجل ما متجدد بعد الوطئ. كما لا، وهذا ذكرناها، إذ لا يصدق على الحمل المتكون قبل الوطئ أنه من فوائد الموطوء فلا حرمته. نعم، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتين، إذ الميت غير قابل للذبح فلا يشمله الدليل. لا يحرم الموضوع إذا كان ميتا. نعم. ويختص الحكم المذكور بالبهائم. شنو البهائم اللي تسمى بذوات الأربع؟ هذا مذكور في النصوص. فلا تحرم بالوطء سائر أنواع الحيوان غير ذات الأربع. زين، الحيوانات اللي ما عدا أربع، عدا اثنين، هذا إذا وطئ لا يحرم. ليش؟ الروايات فصلت، قالت الحيوان الذي يحرم بالوطئ هو ذوات الأربع، زين، يعني البهائم دون غير البهائم اللي هي مثلا عدا بس رجلين اثنين مو أربعة. جيد. مسألة اثمن مذكور هذا في النصوص، ويختص الحكم المذكور بالبهائم، يعني مثل الدجاج مو ذوات الأربع. نعم، الطيور كلها مو من ذوات الأربع، زين، ولهذا جعلت الطيور في قبال البهائم، لأن الطيور مو من ذوات الأربع. مسألة 896. يقول السيد: الحيوان الموطوع إن كان، هذا راح يصير الحفظ، راح يبين آثار أنه هذا الموطوع ماذا كيف نتعامل معه. عرفنا أنه يحرم لبنه، يحرم لحمه فتوى، يحرم لبنه ونسله المتجدد احتياط وجوبي. أكو آثار أخرى كيف نتعامل مع هذا الحيوان إذا محرم الأكل؟ وين نوديه؟ نحرقه، ندفنه، ننفيه، نبيعه، شنو الآثار؟ زين، هذا إذا ملك الغير شلون؟ هل يغرمه الواطي؟ وهكذا. قال: الحيوان الموطوء إن كان مما يطلب لحمه كالغنم والبقر يجب أن يذبح ثم يحرق. هذا ما عليه النص الخاص ما رواه سدير، صفحة 730، جزء 10، المباني، لعله توجد نصوص أخرى. فإن كان، عرفنا الآن بقرة وطئت لابد أن تذبح وتحرق، حرمت لحمها، زين، فيقولنا هاي تذبح وتحرق حسب النص. زين، هاي البقرة الذي وطئها الإنسان، احتمال هذا الإنسان الواطئ مو ملكه، إذا ملكه فوت ملكيته على نفسه. أما إذا كان ملك غيره، قال: فإن كان لغير الواطئ وجب عليه، على الواطئ، أن يغرم قيمته، قيمة الحيوان الموطوء، لمالكه، لمالك الحيوان الموطوء. هذا بالنسبة إذا كان يطلب لحمه يذبح ويحرق. وإذا كان الواطئ مو مالك الحيوان، زين، فعليه أن يغرم قيمة الحيوان الموطوء لمالكه. وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير، هذا مو ما يطلب لحمه، يقول السيد: وجب نفيه من البلد. واحد، لا، يعني مو يذبح ويحرق، لا، وجب نفيه من البلد. بعد: ووجب بيعه في بلد آخر، هذا ما عليه النص أيضا، ولعله نفس ما رواه سدير. بعد: ويغرم الواطئ، طبعا إذا كان الواطئ غير المالك، قيمته، قيمة من؟ قيمة هذا البغل أو الخيل أو الحمير، قيمته. ويكون الثمن لنفس الواطي، يعني الآن حمار وطأه إنسان، وهذا الإنسان مو مالك هذا الحمار، زيد وطأ حمار بكرين، أول شيء زيد واجب عليه أن ينفي هذا الحيوان ويبيع على بلد آخر، والثمن إليه لزيد الواطئ، ويغرم قيمة الحمار لبكرين. هسه بغض النظر ثمن الثمن اللي باعه اكثر من قيمته اقل من قيمته، هذا ما لنا ربوط. نعم. واما اذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره، شوف ذاك الذي يطلب لحمه دون ركوب ظهره مثل البقر والغنم، هذا يطلب لحمه ولا يركب ظهره، وعندنا يطلب يركب ظهره ولا يطلب لحمه بغال حمار فرس، أي نعم، وعدنا لا يجتمع فيه الأمران مثل البعير، الإبل، صحولها بعران، الإبل، البدن يسموه، زين، البدن، زين، وإن كان البدن في بعض التفاسير اللغوية تشمل حتى البقر، المهم، لكن لعله في الفقه ولعله في الروايات المخصوص من الإبل، هذا كلام مأخوذ من مناسك الحج وملحق مناسك الحج. الإبل فيه خصوصيتان: يطلب لحمه وأيضا يركب ظهره. يقول نفس القسم الأول، وهو يذبح ويحرق. قال: وإما إذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معا كالإبل لحقه حكم القسم الأول، يعني يذبح ويحرق. وإذا كان الواطئ غير مالك للإبل فعليه أن يغرم قيمة الإبل المن الى 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 المالك. زين زين جيد. اكو نكته هنا حلوه لطيفه، انه السيد صرح انه يضمن ويغرم قيمه، ما قال مثل. ليش؟ لان الحيوانات من الامور القيميه وليست من الامور المثليه. ليش؟ لانه هذه الحيوانات ما تتفاوت زين بحسب اختلاف الرغبات. المهم هذا بحث اخر. مساله 897 يقول السيد: اذا وطئ انسان بهيمه يطلب لحمها واشتبه الموطوء بين عده افراد اخرج بالقرعه. النص الخاص حديثا سماعه وابن شعبه زين زائد بعض النصوص العامه صفحه 732 جزء 10 المباني. الان واحد وطئ بقره، فالمفروض هاي تذبح ويحرق لحمها، ذبحها، لكن اختلطت مع بقاء ابقار 4-5. يقول السيد بالقرعه زين سووا قرعه، لانه لكل امر مشكل بضافه للنص الخاص، بحيث تطلع البقره هاي مثلا الف من ضمن الخمسه هاي بعد تحرق. قال: اذا وطئ انسان بهيمه يطلب لحمها واشتبه الموطوء بين عده افراد اخرج بالقرعه. هذا هو الامر الثاني. اذا الجلل ووطئ الانسان للبهيمه مما يوجبان حرمة الحيوان المحلل، حرمة بالعارض. الأمر الثالث والأخير يقول: الأمر الثالث مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل الرضاع من الخنزيرة. زين إذا حيوان رضع، حيوان صغير رضع من الخنزيرة، فيكون حرام لحمها. هذا بلا خلاف بل الإجماع، بل لا استبراء له. يعني بالجلل اكو استبراء حتى يصير حلال، اما بالرضاعة ماكو استبراء. بالاضافة للنصوص صفحة 725 جزء 10 المباني. يقول: فانه اذا رضع الجدي، هذا ولد المعز ولد الصخلة، من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه، هاي مهمة شد لحمه وعظمه، من ذلك من لبن خنزيرة حرم لحمه ونسله ولبنهما. زين شو لبنهما ايضا زين. طبعا قلنا هاي حرمة اللحم والنسل واللبن، لبن بلا خلاف. طبعا ولبنهما شنو يعني؟ لبن اللحم الاصل ولبن النسيل ايضا. اذا حرم لحمه، لحمه من الجدي، ونسل الجدي، ولبن اللحم ولبن الجدي نفسه اللي رضع من الخنزيره، ولبن نسل الجدي زين ايضا هذا محرم، ولبنهما ايضا قلنا بلا خلاف بل الاجماع. يعني هذا الجدي ولد المعز من رضع واشتد لحمه وعظمه زين، لحمه حرام ولبن حرام ونسل ولبن النسل أيضا حرام. ثم يقول السيد: ويلحق بالجدي العجل باعتبار هذا ولد البقر وأولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها، يعني ولد البعير على الأحوط لزوما. ليش أحوط لزوما؟ لأن المأخوذ في لسان الروايات هو الجدي، فمنهم من فهم خصوصية فلا يتعدى لغير الجدي، فبالتالي ولد البقر كالعجل ولد البعير إذا رضعا من لبن الخنزير واشتد عظمهما أو لحمهما فلا يحرم. ليش؟ لأن الرواية مأخوذة فيها الجدي وفيها خصوصية، ومنهم من لم يفهم الخصوصية بل فهم أنه هذا المدار أنه ولد الحيوان، وكل ولد حيوانين إذا رضع لبن الخنزير واشتد لحمه وعظمه صار حراما. السيد لم يزل بأحد الأمرين، أن الجدي المذكور في الروايات هل له خصوصية أو لعدم الخصوصية؟ فإذا خصوصية فما يحرم ولد الحيوان عدا ولد المعز وهو الجدي، إذا ما له خصوصية فيحرم ولد كل حيوان محلل سواء كان بقر أو إبل وغير مختص بالجدي. سيد لم يزيم احتياطا لزومان. ويلحق بالجدي العجل وأولاد العجل باعتبار ولد البقر وأولاد سائر الحيوانات المحلل لحما قلنا مثل ولد الإبل على الأحوط لزومان. بينا ليش. ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة. هذا الجدي إذا رضع من لبن الكلب واشتد عظمه ولحمه لا يحرم. ليش؟ لأنه توجد خصوصية في الخنزيرة. وكذلك الكافرة ماكو يعني هذا الحيوان الصغير ولد الحيوان كالجدي إذا رضع من الكافرة حتى اشتد عظمه ولحمه لا يحرم. بعد قال ولا يحرم لا يعم الحكم الشرب من دون رضاء لعدم الدليل. المأخوذ هو الرضاء، لفظ الرضاء. أما يشرب حليب الخنزير هذا ما يسبب نشر الحرمة. وللرضاع بعد ما كبر وفطم ولا يعم الحكم من للرضاع بعد ما كبر وفطم فطمة. يعني هذا الجدي كبر وفطمة وبدأ يرضع من لبن الخنزير، هذا ما يولد حرمة. إذن الخصوصيات المأخوذة أولا خنزيرة فلا يتعدى لغير الخنزيرة. اثنين أنه أصغير دون الكبير، أما الكبير حتى لو رضع ما يفيد ما طول فطمة. ثلاثة الرضاع دون الشروب، نعم يتعدى من الجدي إلى غير احتياط لزومي إلى كل ولد حيوان محلل الأكل. يقول هذا كل اللي تقدم إذا اشتد لحم الحيوان وعظمه بالرضاع. زين، وأما إذا لم يشتد فالأحوط لزوما أن يستبرأ 7 أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاء، وإلا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك. طبعا يوجد نص في هذا المجال صفحة 725 جزء 10 المباني. زين، ولكن هذا النص ضعيف. زين، فاحتمال أصلا ماكو حاجة للاستبراء، أنه ما دام لم يشتد المأخوذ اشتد وعظمه ولحمه المأخوذ في الروايات، أما إذا لم يشتد أصلا ماكو حرمة. ولكن أكو نص ضعيف إذا لم يشتد عظمه ولحمه يستبرئ، إذا محتاج للرضاع لم يفطم ما محتاج للرضاع. زين، نقول استبرئ 7 أيام بلبن طاهر فيكون حلال. نعم، وإذا كان ما محتاج للرضاع زين مستغني عن الرضاع استبرئ بالعلف والشعير ونحو العلف والشعير حتى يحل بعد ذلك. قلنا السيد احتاط الزمن لأنه أكو نص في هذا المجال ولكنه ضعيف. يقول السيد مسائل مرتبطة، لو شرب الحيوان المحلل بقرة إبل غنم الخمرة حتى سكرة شرب هذا شرب شيء من المسكر حتى سكر فذبح في تلك الحالة يعني وهو سكران الحيوان جاز أكل لحمه لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الجواز، ولكن لابد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها. احنا اخذنا في النجاسات ان النجاسة على الحيوان اذا زالت عين النجاسة يطهر، من ضمن المطهرات زوال عين النجاسة. زوال عين النجاسة هذا وين يكون؟ على بدن الحيوان احد مصادقه. فاذا كان الخمر بعد موجود في بدن الحيوان كون يطهر المكان بمن بزوال عين النجاسة. شلون نزيله؟ هسه بالمية وبغير المية، واضح؟ أما إذا ماكو عين النجاسة بعد ماكو نجاسة أصلاً، فلهذا قال لكن لابد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عين الخمور. نعم، لأن زوال الخمر بنفسه من المطهرات فبعد إحنا ما يحتاج. ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء 1 والكرش 2 والقلب 3 والكبد 4 وغيرها، وإن غسل على الأحوط لزوماً. ليش أحوط لزوماً؟ هسه قلنا لحمة مو حرام، لكن الباطن مالت الجوف أمعاء كرشة قلبة كبدة ما يصير ناكله. ليش احتياط لزومي؟ صفحة 793 جزء 10 المباني ما رواه زيد الشحام، ولكن الحديث ضعيف سنداً لهذا السيد احتاطه. نعم، يعني إذا ما نأخذ بالحديث بالتالي حلال حال اللحم. إذا نأخذ بالحديث فتوى بالحرمة، السيد لم يلزم بأحد الأمرين لأن الحديث ضعيف. ثم يقول السيد هذا كله إذا شرب الحيوان خمر، عرفنا أنه يحل أكل لحمه لكن ما في جوفه من الأمعاء والكرش والكبد والقلب وغيرها احتياط لزومي عدم الأكيل. ولو شرب بولا أو غير البول كالدم من النجاسات ثم ذبح عقيب الشرب لم يحرم لحمه. ليش؟ لعدم الدليل بلا خلاف أيضا. ويؤكل ما في جوفه، الأصل الجواز بعد غسله، غسل من غسل ما في الجوف مع بقاء العين كما ذكرنا، بقاء العين هو يبقى نجاسة، أما مع بقاء العين هو نفسه زوال العين هو من المطهرات، مع بقاء عين النجاسة فيه. هاي مع بقاء راجع للغسل بعد غسله بشرط بقاء عين النجاسة، أما مع بقاء عين النجاسة بعد ما يحتاج غسل، لأنه نفي الزوال عين النجاسة هو طهارة كما تقدم في العيان النجسة. جيد، إذن إلى الآن ذكرنا ثلاثة أمور لعله لا تجد غيرها، أنه ثلاثة أمور توجب حرمة الحيوان المحلل بالأصيل. الأمر الأول الجلل، وطبعا باستبراء حتى يرتفع الجلل فيكون حلال. اثنين الوطئ، وطئ الإنسان له، هذا ما باستبراء، إما يذبح ويحرق أو ينفى ويباح هناك، والتفاصيل الأخرى. ثلاثة، إذا ولد الحيوان الجدي على نحو الفتوى وغيره على أنه الاحتياط الوجوبي شرب لبن الخنزير، شون شربه بالرضاع طبعا وهو صغير واشتد عظمه ولحمه، هذا فتوى بحرمة لحمه ولا استبراء. أما إذا لم يشتد لحمه وعظمه بالاحتياط وجوبي بمن بالاستبراء، إذا كان ما مستغن عن الرضاع بالرضاع 7 أيام من اللبن الحلال، وإذا كان مستغن عن الرضاع بالعلف والشعير ونحوهما. زين، الآن مسألة أخرى ابتلائية، هذا الحيوان المحلل الأكل من ذبحناه كل أجزاء حلال أكله، الآن بقرة، غنم، دجاج، طيور، سمك، من يذكر بالذبح، بالنحر، بالإخراج من الماء حي، زين، كالسمك والنحر الإبل وذبح البقر والغنم والدجاج والطيور، زين، أو الصيد، كل أي حيوان مذكى حلال لحمه هل يؤكل جميع أجزائه أو توجد بعض الأجزاء محرمة؟ قال نعم، توجد بعض الأجزاء المحرمة، عندنا في البقر والغنم شيء، عندنا في الطيور شيء محرمة، عندنا في السمك كذا. قال تحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي عدة أشياء، وهي كما يلي، طبعا حديث إسماعيل بن مرار، زين، صفحة 473 جزء الرابع، زائد مرسل ابن عمير، زائد حديث عبد الحميد، صفحة 474 الجزء الرابع، المباني. تذكر هذه الأمور بالناس. الدم، الدم المتخلف أخذناه بالمطهرات هذا طاهر، ولكن مو معنى يجوز أكله، ما يجوز أكله. والروث أيضا، الروث طاهر، كل يصير طاهر أجزاء الحيوان، لكن حرام أكله، فماكم لازم بين أنه طار حلال أكله. الدم والروث والقضيب، واضح القضيب، والفرج أيضا واضح ظاهره وباطنه، هذين محرمات الأكل. فهذا بالنسبة للقصاب كون يلتفت إلى هذه الأمور، وعنده خبرة لعله في هذا المجال، كثير من القصابين، زين، أنه الروث والقضيب والفرج وظاهر باطنه والمشيمة أصلا ما يبيح عندنا حرام، لأن هذا لا يحرم أكله، فكون يزيدوه هذول القصابين حتى ما يخلي المكلفين خطيه ياكلون، لان اكثرهم ما يعرفون هاي الامور. والمشيمه وهي موضع الولد، والغده ايضا محرمه، وهي كل عقده في الجسم مدوره تشبه البندق. والبيضتان، هاي 7 صارن، الدم 1، الروث 2، القضيب 3، الفرج 4، المشيمه 5، الغده 6، البيضتان 7، 8. وخرزة الدماغ، وهي حبة بقدر الحمص في وسط الدماغ. والنخاع، زين، النخاع طبعا أكو نخاع يكون في العظم، هذا مو حرام إذا ما يستلزمه ضرر بليغ، يكسرون العظم يطلعون النخاع مالته، زين، أصلا هذا الكسور كله نخاع، هذا يمكن يسعوله المخ يسمه. أما النخاع اللي هذا اللي حرام هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، العمود الفقري، من يفتحوه اكو عمود، اكو خيط ابيض لحمايه شحمايه هكذا مثل المخ في وسط الفقار ممتد، هذا حرام يمكن. 10. والعلباوان على الاحوط لزوما، ليش؟ لان النص المذكور به اكو خلل بالسند، وهما العلباوان عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة الى الذين. 11. والمرارة 12، والطحال هاي كلها محرمة، والمثانة 13، وحدقة العين وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله، هاي 14 حدقة العين، زين، حدقة العين كل العين، قال لا، الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله، فلهذا بعض الأخوة يعرف يوخر هاي السود اللي يشوف بيها والبقية دار مدار الشحمة مدري شنو كلها يأكلها. طبعا يوجد نص ضعيف في جسم العين كله، ولكنه ضعيف ما يؤخذ به. هذين المحرمات الأربعة عشرة زين في غير الطيور والسمك والجراد. يعني شنو؟ يعني في البهائم البقر الغنم الإبل، أما في الطيور في السمك والجراد سنتكلم عنه. قال وأما الطيور فيحرم مما يوجد فيها في الطيور من المذكورات بين قوسين الدم والرجيع، هذا الدم والرجيع محرم والباقي ما بيحرام. وأما تحريم غيرهما ماكو تحريم بالفتوى مبني على الاحتياط اللزومي. إذن هاي الطيور بالنسبة للدم والرجيع حرام بنحو الفتوى إطلاق النصوص، وأما غيرهما يعني غير الدم الرجيع إذا كان بيها مثل الذنب مثل المثانة مثل حدقة العين مثل الطحال إذا موجودة بيها مثل الغدة مثل القضيب مثلا المشيمة البيضتان إذا أكو بيهن ذني احتياط لزومي. ليش؟ عندما نأتي للإطلاق يشمل مثل الدم والرجيع فيكون حرمة فتوى. عندما نأتي للانصراف لغير الطيور أنه ذني المذكورات في غير الطيور، فمين شمل الطيور؟ الطيور على القاعدة حلال، فسيد لم يلزم لا بالإطلاق ولا بالانصراف، لهذا احتاط لزومين. نعم في الدم والرجيع عندنا أطلاقات واضحة تشمل الطيور الدم والرجيع زين، هذا كله بالطيور. نجي للسمك، وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك، أي السمك فقط الدم والرجيع والباقي كله حلال زين، من الدم من السمك عفوا الدم تحريم الرجيع من السمك والرجيع هذا وكذا ترى راجع للاحتياط اللزومي. يعني الأحوط لزوما، هاي مسألة مهمة، أحوط لزوما تحريم الرجيع والدم من السمك. ليش؟ لأنه عندنا إطلاق أكل السمك كله، فبالتالي حتى الدم حلال حلال حتى الرجيع حلال. لكن زين اطلاق نصوص الحرمه تشمل ما مو بس البهائم والطيور والسمك، فالسيد لم يلزم باحد الامرين، لا اطلاق حليه كل السمك ولا اطلاق حرمه الدم والرجيع من كل حيوان فيشمل السمك، فلهذا السيد احتاط لزوما في الدم والرجيع في السمك. والرجيع من الجراد نفس النكته، الجراد حلال اكلها، فبالتالي اطلاق حليه الجراد يشمل الرجيع حلال، اما حرمه الرجيع لكل حيوان يشمل الجراد فيكون حرمه الرجيع في الجراد، لهذا السيد لم يلزم باحد الامرين. ولا يحرم غير ذلك مما يوجد فيهما، غير ذلك يعني غير الدم والرجيع في السمك وغير الرجيع في الجراد، الجراد ما بيدم زين، فما هذا ما ذكر الدم من فيها من فيهما في السمك والجراد من المذكورات، يا مذكورات الى 14 لعدم الدليل. جيد، يقول السيد مسألة 901 يؤكل من الحيوان المذكى غير ما مر، ها ال 14 نوخرهن والبقية كلها حلال أكله، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها. ليش؟ لعدم الدليل على الحرمة والأصل الحلية. نعم يكره كما ذكر في النصوص صفحة 745 جزء الرابع المباني، الكليتان مكروه حلال بس مكروه، وأذناء القلب حلال بس مكروه، والعروق خصوصا الأوداج أيضا حلال ولكنه مكروه. زين، سؤال يقول السيد، وهل يؤكل منه من الحيوان المذكى كالبقر الغنم الإبل زين دجاج كذا طيور، هل يؤكل منه من الحيوان المحلل الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ طبعا مع الضرر واضح ما يصير، أما مع عدم الضرر حلال ومحلال. السيد يقول وجهان، الظاهر أكو نصوص في هذا المجال، أنا ما طلعت على المستند طبعا ما أدري ما لقيته حسب مراجعتي ما لقيته، يعني السيد يقول وجهان، يعني أكو وجه الظاهر أكو نصوص في حرمة الجلد وأكو نصوص لا بالحلية، والصحيح هو الأول. شنو؟ يؤكل ما طول ما أكو ضرار، والأحوط الأول الاجتناب لعله أكو نص ولكن لم يؤخذ به إما لضعف سندية أو في شيء آخر. نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغير الدجاج من الطيور، هذا ماكو إشكال حاجة، يعني مسألة مو خلافية، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور. إذن الجلد والعظم بشكل عام مع الضرر ما يجوز، مع عدم الضرر مسألة خلافية، السيد يقول يجوز ولكن أحوط الأولى. بعدين شو يقول؟ يقول هذا الذي يجوز والأحوط الأولى يعني يشير إلى خلاف، هذا في غير جلد الرأس وفي غير جلد الدجاج وغيره من الطيور وفي غير عظام الصغار الطيور، هذا كله ما بي مشكلة أصلا. نعم. مثل 902 يقول السيد يجوز أكل ما حل أكله نيا ومطبوخا بل ومحروقا لإطلاق الأدلة الحلية لعدم الدليل على الحرمة. فهذا نقدر ناكل اللحم ني زين، وأي حيوان محلل الأكل ناكل ني وناكله مطبوخ وناكله محروق، بس بشرط المحروق إذا لم يكن مضرا ضررا بليغا، أما مع ضرر بليغ ما يجوز. هذا عنوان محرم ثاني. طبعا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا ننسكم الدعاء.